إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ما يكون من الدعاء قبل السلام، قال: ثم يسلم عن يمينه بعد التشهد والدعاء عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وشرع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان مسائل تتعلق بالسلام، فقال: لو قال سلام عليكم بدون ألف هل يجزئ؟ الجواب: نعم، لكن السنة أن يكون بألف فيقول السلام عليكم ورحمة الله. ولكن لو قال سلام عليكم ورحمة الله هل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ يجزئ. والصلاة صحيحة. لو جاء بالإفراد فقال السلام عليك ورحمة الله، هذا لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه مسلم موصولا. والذي في الصحيحين من روايتها رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى رد مردود، فهو مردود عليه. فإذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فهذا لا يجزئ. والسلام كما مر ركن من أركان الصلاة، فإذا أخل به فقد أخل بالصلاة. وأما لو قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالمعنى ها هنا ليس بينه وبين ما كان عليه في الأصل فرق كبير، ولكن هنالك فرق كبير بين الإفراد والجمع، بين أن يقول سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. لو قال السلام عليكم فقط هل يجزئ؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمن العلماء من قال لا يجزئ وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من قال يجزئ وهو رواية عن أحمد، لأنه ورد في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا، وهو ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شموس بضم الميم أو شمس بإسكانها. فقال: كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله. وهذا الحديث حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم في صحيح. ففيه كما ترى السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب، لأنه لو أخل لدلهم على موطن الخلل فيه ولنبههم لموطن الإخلال فيه. ولكن نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيماء باليد كما مر في سياق الحديث. هل يزيد في ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ والسؤال مبني على ما إذا كانت وبركاته غير ثابتة أصلا، فإذا جيء بها تكون زيادة، فالسؤال يبنى على هذا أصل. ومع ذلك فهذا موطن خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الأفضل أن لا يزيد على قوله ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أن يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، لا يزيد على ذلك لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله، بحديث أخرجه أبو داود وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده. والحديث ليس في جميع نسخ أبي داود التي بين أيدي الناس، في بعض نسخ أبي داود كما هي النسخة التي مع بذل المجهود. في النسخة التي علق عليها الدعاس فيها عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورده ابن حجر في بلوغ المرام بهذا اللفظ وقال إسناده صحيح. قد مر الصيغ التي يسلم بها المصلي عن يمين وشمال مع بيان درجة تلك الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم يرون الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الجمهور جمهور أهل العلم على الاقتصار على هذا، لأن زيادة وبركاته عندهم لم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجر. وقد غمز الدارقطني في هذه الرواية، وتكلم بعض العلماء في سماع علقمة من أبيه، ولم ترد موقوفة بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد. ولكن تصحيح هذه الزيادة مما يسعه الاجتهاد والنظر، وقد صححها الشيخ الألباني كما مر. فمن صحت عنده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أحيانا قليلة في التسليمة الأولى، أحيانا قليلة في التسليمة الأولى، ومن ضعفها لم يعمل بها، من ضعفها لم يعمل بها، مع عدم الإنكار على المخالف الذي يفعلها أحيانا قليلا. فحتى إذا لم تأخذ بذلك وضعفت الرواية فلا تنكر على من ذهب إلى تصحيحها، فهو يعمل بها أحيانا. وهذا كما هو معلوم أصل كبير في الأمور التي تبنى على التصحيح والتضعيف، لأنه كما هو معلوم وكما قسم الحافظ ابن حبان رحمه الله الأحاديث وقسمها إلى قسم اتفق العلماء على قبوله، لا بمعنى المتفق عليه اصطلاح، وإنما اتفق العلماء على قبوله فهو مقبول. والمقبول كما هو معلوم صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، فهو مقبول فيعمل به. وأما قسم ثان فاتفق العلماء على طرحه ورده فلا يجوز العمل به. اتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث على أنه موضوع، فإذا لا يجوز أن يعتمد وهو كذلك، وإنما يطرح. وقسم اختلف العلماء في قبوله ورده في تصحيحه وتضعيفه، وهذا هو المعترك الفسيح الذي تجد فيه الخلاف وبسببه يقع كثير من النزاع. هذا يصحح الحديث على قواعد أهل العلم، وهذا يضعفه على قواعد أهل العلم ولا شيء. وهنا ملحظ دقيق جدا، لو أن أهل السنة التفتوا إليه لخرجوا من كثير جدا من مشاكلهم التي يتورطون فيها بجهلهم اليوم، يعني أولئك الذين يجهلون. لو نظرت في كتب الجرح والتعديل فستجد تباينا كبيرا جدا بين الآئمة، فمن الآئمة من يقول فلان هذا ضعيف بمرة، وفلان يقول فيه هذا ثقة. وقد يكون التضعيف بسبب بدعة، يعني يكون شيعيا ولكن الذي وثقه لا يراه داعية ويرى تشيعه تشيعا خفيفا مثلا، فتنازعوا في راو مبتدع، فهذا يوثقه وهذا يضعفه. لم يحدث إطلاقا في تاريخ الإسلام إلا في هذا العصر أن الاختلاف في رجل وفي بدعته وفي قبوله ورده يكون مثار نزاع بين أهل العلم. يعني لو قال يحيى هذا الراوي ضعيف أرده، وقال عبد الرحمن ابن مهدي هذا ثقة مثلا، لم يحدث أبدا أن قامت معركة وتشاجر عبد الرحمن مع يحيى بسبب الاختلاف في قبول راو ورده، وبالتالي قبول روايته وردها، لم يحدث هذا إطلاقا، إلا لما جاء هذا العصر بهؤلاء الصعاليك المفاليك الذين لا هم لهم ولا حيلة إلا أن يقعوا على العقير كالذباب. فكان ماذا؟ لا شيء. وهنالك قواعد في رد روايات المبتدع وفي طرح العلم الذي يأتي به، قواعد مدروسة ومعروفة ومؤصلة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي من يغير الكون كله فيأتي بسنة تغيير جديدة، يغير الشمس والقمر ويغير السماء والأرض والبحار والجبال والسهول والنجاد ويغير العالم، كيف يكون هذا؟ إنما نرتكز على قواعد علمائنا رحمة الله عليه وعلى أصولهم ونمضي عليها راشدين. والخبث تساقط، أعطوا الناس مهلة، يعني فسحة من الزمان، أولئك الذين يتعلقون بأثواب أهل العلم الكبار دعوهم، فإنما هم كالذباب سرعان ما يذهب بعيدا مندحرا وتمضي المسيرة في طريقها والله المستعان. فإذا لا يجوز الإنكار على المخالف في هذا، يعني الشيخ ناصر رحمه الله اعتمد هذه الرواية وصححها، وأنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول وبركاته، فيأتي آت كما سيأتي أيضا في حديث العجن في الصلاة صحح الحديث، كان ماذا؟ هناك من يضعف، أي شيء في هذا؟ وقد وسع الأمة بعلمائها الكبار الذين لا يبلغ أهل العلم اليوم مبلغ تلاميذهم، وهذا بلا مبالغة، لا تجد أحدا اليوم على ظهر الأرض يبلغ أن يكون تلميذا عند أحد، فقد كانوا حفظة وكانوا عاة مهما بلغ الرجل اليوم من العلم، هؤلاء كانوا علماء بحق، ومع ذلك لما وقعت أمثال هذه الأشياء لا شيء، كما ترى في أمور عجيبة، يعني عند الحنفية كما سيأتي أنه لا يجب عليه أن يسلم لا عن يمين ولا عن شمال، يعني لو فرغ من التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقام صلاته صحيحة، هذا نزاع في ركن، في ركن كما ترى قام الدليل على ركنيته وتحليلها التسليم إلى غير ذلك كما سيأتي، ومع ذلك ماذا كان؟ لا شيء. هذا علم ولو أصوله وله قواعده وله أسسه وله مداخله له موارده، ويؤتى من بابه لا يقفز عليه ولا يتسلق عليه أسواره، وإنما يؤتى من بابه ويصبر على طلبه وتحصيله، وتنفى الدنيا جانبا من أجل الوقوع على حقيقته إلى غير ذلك من تلك الأشياء. على كل حال لو أنك صليت وراء إمام يأتي أحيانا بهذه الزيادة فلا تنكر عليه أنه يقول أحيانا وبركاته، فقد ثبتت عند بعض أهل العلم فصححها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أحيانا قليلة في التسليمات الأولى، ومن ضعفها لا يعمل بها، مع عدم الإنكار على المخالف الذي يفعلها أحيانا قليلة، ولكن من داوم عليها فهو خلاف السنة، من داوم عليها فهذا هو الذي يخالف فيراجع، وأما إذا أتى بها أحيانا قليلة فلا حرج. لو اقتصر على تسليمة واحدة هل يجزئ؟ يعني سلم عن يمين وقام؟ الجواب هذا موضوع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يجزئ لحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم في صحيحه وفي لفظ وتحليلها التسليم، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة، هذا لفظ مطلق، كان يختم الصلاة بالتسليم، فهذا ينطبق على من سلم تسليمة واحدة، فإذا ما دام مطلقا يصدق بواحدة فيجزئ. وكذلك احتجوا بحديث أحمد ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، روته عائشة وهو حديث صحيح. ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الركن التسليمة الأولى، أما الثانية فسنة، وقال ابن المنذر وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين، ولكن خالف أحمد ففي رواية الواجب التسليمتان، وهو مذهب الحنابلة. فعند الحنابلة أن التسليمتين واجبتان، هذا مهم، لأن الواجب عند الحنابلة كما هو معلوم إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا ترك سهوا أو جهلا فإنه إذا تركه سهوا يسجد للسهو سجدتين، ولكن إن ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة. فعند الحنابلة أن التسليمة الثانية واجبة أيضا، فالخلاف كما ترى يترتب عليه عمل بصحة وبطلان. فإذا هذا موطن خلاف، منهم من قال يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ، لأن أل في التسليم للعهد الذهني أي بالتسليم المعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال كان يختم الصلاة بالتسليم، فما الذي يأتي إلى الذهن؟ هذا عهد ذهني بأل الذهنية في التسليم. ما التسليم؟ عن يمين وشمال، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ما دليلهم؟ دليلهم حديث مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه، من على يمينه ومن على شماله. وقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي، ما دون الكفاية لا يكون مجزئا. يعني موطن الاستدلال من النص ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه، من على يمينه ومن على شماله، ما دون الكفاية لا يكون مجزئا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الكفاية بالإتيان بالتسليم يمينا وشمال، فهذا دليل عنده. ودليل آخر هو محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضرا وسفرا في حضور البوادي والأعراب والعالم والجاهل، هذا يدل على أنه لا بد منهما، فلم يتركها قط. ولو كان الترك جائزا لترك ولو مرة واحدة لبيان الجواز، ولم يقع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هو حديث صحيح رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتسليمتين حضرا وسفرا في حضور أهل البادية ومن هنالك من الأعراب ومن هو عالم ومن هو جاهل، فدل على أنه لا بد منهما من التسليمتين. وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرض، وهذه رواية عن أحمد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجه، في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة أيضا. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، عن عائشة رضي الله عنها. وعند الإمام أحمد من طريق زرارة بن أبي أوفى قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيه فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. هذا الحديث صححه الألباني كما في الإروان. وعند مسلم بلفظ فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، فهذه الأقوال التي مرت وآخرها أنها تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرض، وأن النفل يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، هذه الأقوال أقوال ثلاثة. الاحتياط في هذا كله أن يسلم تسليمتين، لأنه إذا سلم مرة واحدة قال له بعض أهل العلم صلاتك باطلة كالحنابلة، الذي يقول بالوجوب سيقول له صلاتك باطلة. وأما إذا سلم مرتين فلم يقل أحد قط من أهل العلم إن الصلاة تكون باطلة، فيأتي بهذا الأحوط ويسلم تسليمتين، وهو ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم. فلا يجعل أحد نفسه في الموطن الذي يقول له فيه أهل العلم صلاتك باطلة، خاصة أنه إذا فعل وافق ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال فيه إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع أو النسيان؟ تشريع. الأصل في فعل الرسول التشريع، لا يقال إنه يتطرق إلى هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نسيان وحينئذ تكون واقعة عين. قال لا، إنما الأصل في ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن باحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل، يعني الذين قالوا بوجوب التسليمتين يقال لهم ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة كما مر في الرواية عن عائشة في النفل في صلاة الوتر تلقاء وجه، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا فقالوا هذه واقعة عين لعله قد نسي. فيقال لا، إن الأصل هو التشريع للنسيان، وأيضا لأنه أتى بها عمدا قصدا بدليل أنه لم يسلم عن يمين ثم قام، وإنما سلم بالتسليمة واحدة تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه كان قاصدا عامدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاحتياط مع ذلك أن يسلم مرتين في الفرض والنفل، لأن لأحد أن يتشبث بأنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فيقول تجزئ واحد. نعم، حتى ولو كان الدليل على هذا النحو، ولكن لا تكن صلاتك محل نزاع بين أهل العلم في بطلانها وعدمه. فيقول لك من يقول ممن يأخذ بأنه لا بد من الإتيان بالتسليمتين صلاتك باطلة، فيسلم التسليمتين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، يعني إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية، ثلاثية المغرب، رباعية الظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا بعد التشهد الأول. مكبرا حال من الفاعل، نهض مكبرا، نهض يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، نهض مكبرا وهو كذلك، يعني حاله عند النهوض التكبير، نهض مكبرا، لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام محلها ما بين الركنين، وهذا مر أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه إلى الركن المنتقل إليه، فهي بينهم، لأنك إن أتيت بها قبل أن تقوم مثلا وأنت في السجود أو في الركوع ألحقتها بأذكار الركوع والسجود، وإذا تلبثت بها حتى تستوي قائما من الركوع أو قاعدا من السجود ألحقتها بأذكار هذين الركنين، بأذكار القيام وأذكار الجلوس بين السجدتين، والتكبير لا من هذا ولا من هذا، فكل تكبير في الانتقال يكون بين الركنين. وقد مر هذا، قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول، يعني في الثلاثية أو في الرباعية في الصلاة التي فيها تشهدان. التشهد ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد مر القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وأنه لا دليل على قصرها، أي قصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد الأخير. فهذا مهم، أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول ويأتي بها في التشهد الأخير. ثم قال ابن حزم رحمة الله عليه كما في المحلى ويدعو أيضا. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام ابن حزم وقال إن الدليل معه، والإنصاف هو اتباع ما ورد والتزام السنة، ورحم الله عبدا أنصف من نفسه واتبع السنة، اللهم آمين. قال بعد التشهد الأول، التشهد ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه، لأنه لم يقل ويرفع يديه، قال وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة، عند تكبيرات الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ولكن هذا المشهور عند الحنابلة في مذهبهم يؤثر على الشيخ الشارحي العلامة رحمه الله تعالى إذا كان مخالفا للدليل ويقول هذا هو المذهب وأنا ألتزم المذهب، لا، قال ولكن الصحيح أنه يرفع يديه لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا علماء أهل السنة يدورون مع الدليل حيث دار، حتى ولو كان مخالفا لأقوال أئمته كما هنا. قال هذا هو المشهور من المذهب، من مذهب الحنابلة، أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع، ولكن الصحيح أنه يرفع يديه. وهي أيضا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، فلا يقال إن الإمام أحمد يقول بعدم الرفع في هذا الموطن قولا واحدا، لا، بل هي رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام، رحم الله الإمام أحمد ورحم الله شيخ الإسلام، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، ولفظه أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس موقوفا عليه بل صرح برفعه وأنه كان يفعل كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عند البخاري في الصحيح عن ابن عمر يرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الموقف، فلا نقول ولكن المشهور من المذهب أي مذهب، بل نقول صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله على هذا، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، هذا دليل عقلي فيه النظر العقلي، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فصار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع، كأنه صلاة جديدة تميزها عن الركعتين الأوليين، لأنه دخل الأوليين بتكبيرة الإحرام ثم قام إلى الركعتين الأخريين بعد التشهد الأول، وسيكون هنالك أمور سوى ما كان في الركعة الأولى، وعليه فكأنها صلاة جديدة فتميز عن الركعتين الأوليين برفع اليدين. ويكفينا أن النبي صنع صلى الله عليه وسلم، متى يكون الرفع؟ يكون الرفع إذا قام، يقول الشيخ إذا قام، لأن لفظ الحديث إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهو حديث ابن عمر الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. قال الشيخ: فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض، ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض، إذ إن بينهما فرقا. نعم بينهما فرق، ولكن ليس هذا هو الدليل. إن صح أنه كان يفعل ذلك هذا دليل آخر، فلا نقول حينئذ الدليل أنه لا يرفع في حال النهوض، ولكن إذا قام. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا شك أن إذا قام ليس معناها حين ينهض، وبينهما فرق، وهذا حق، ولكنه ليس بموطن نزاع، يعني ليس هذا هو الذي يعاد إليه عند الإتيان بالدليل. ولذلك فالدليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء في صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، هذا رواه أبو يعلى بسند جيد. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، أخرجه البخاري وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أخرجه البخاري وأبو داود. فيمكن أن يرفع يديه في هذا الموطن أحيانا لا على سبيل المداوم، لو داوم ننكر عليه ونقول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم، يمكن أن يرفع يديه قبل أن يقوم لا حرج، ولكن أحيانا. وأما أن يداوم على أنه إذا أراد أن يقوم من التشهد الأول رفع يديه وهو جالس، لا، ليس على سبيل المداومة، وإنما أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني بالفاتحة. قوله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط أي كالركعة الثانية، أي فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية، فيصلي وقد قام للثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية فهي الأخيرة، فإذا قام إلى الثالثة والصلاة رباعية فهو في الثالثة وتلحقها ركعة. على أي شيء يقيس؟ على الركعة الثانية، فليس في الثانية تكبيرة إحرام ولا فيها استفتاح ولا تعوذ ولا يجدد النية، بل إنه إذا جدد النية فقد أسقط ما كان من الصلاة وشرع في الصلاة من جديد، فلا يجدد النية. وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين بأنه يقتصر فيهما على الحمد ويسر فيهما بالقراءة، حتى في الصلاة الجهرية فهما ركعتان من نوع جديد. وقبل أن نذكر الدليل، لا يقتصر فيهما على الفاتحة دوما، بل كما سيأتي يأتي بالصورة أحيانا في الثالث وفي الرابعة أيضا يأتي بالصورة كما سيأتي، ويسر فيهما بالقراءة، وقد يرفع الصوت أحيانا، حتى كان بعض الأصحاب رضوان الله عليهم يسمع قراءة النبي ويعرف ما قرأ في الصلاة السرية. ويسر فيهما بالقراءة أي في الثالثة والرابعة حتى في الصلاة الجهرية، فهما ركعتان من نوع جديد. بالحمد فقط أي لا يزيد على الفاتحة، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط دوما. في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما أيضا بعد الفاتحة، لأنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخريين بنصف ذلك. ونص الحديث عند مسلم في الصحيح: كنا نحرز، وأيضا بالكسر كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر، كنا نقدر قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأيضا حذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. فكانوا يحذرون صلاة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فإذا بالحمد فقط ليس على سبيل المداومة، ويمكن أن يقرأ في الثالثة وفي الرابعة قدرا من القرآن يكون على النصف مما أتى به في الركعتين الأوليين. والدليل كما رأيت دليل صحيح عند مسلم في الصحيح، هو يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخريين سواء. إذن عندنا حديث أبي قتادة يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، وعندنا حديث أبي سعيد. بعض أهل العلم رجح حديث أبي قتادة. ما المرجح؟ قالوا حديث أبي قتادة متفق على صحته، وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد ففيه حذرنا قيامة، يعني خرصناه وقدرناه، وأما في الأول فهنالك جسم من الراوي يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، وأما عند أبي سعيد ففيه تقدير. وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره. الذي يظهر كما قال الشيخ المصنف رحمه الله في قوله بالحمد فقط تعقيب الشيخ الشارح عليه، هو الذي يظهر، وهو أنه يمكن الجمع بين الحديثين. ومعلوم أن الحديثين المقبولين إذا تعارضا فللعلماء معهما حين التعارض مسالك، فأولها الجمع بين الحديثين، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال، فلا نهمل أحد النصين، لأننا عند الترجيح سنرجح واحدا على الآخر، سنطرح الذي رجحنا عليه ما رجحناه فيهمل، والإعمال أولى من الإهمال. فإذا جمعنا بين النصين فهذا هو الأصل، وإلا صرنا إلى الترجيح ونظرنا إن لم نستطع أن نرجح في التاريخ، فإن وجد أحدهما منسوخا طرحناه وأخذنا بالآخر الناسخ، وإن لم نجد شيئا من ذلك يعني لم نجمع ولم نرجح ولم نعرف التاريخ حتى نقول ناسخ ومنسوخ توقف، ونقول لعله يأتي من أهل العلم من يستطيع أن يرجح بين هذين الحديثين أو يجمع بينهما أو ما أشبه، ولا نقول حينئذ بالمعارضة بين الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون، لأنه خرج من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك كان العلماء يقسمون كابن حزم رحمه الله كما في الإحكام، يقسم أنه لا يمكن أن يؤتى بآيتين تتعارضان ظاهرا إلا وأمكنه أن يجمع بينهما، وهذا حق لأنه لا اختلاف فيه يعني في القرآن العظيم. وكذلك يقسم أنه لا يمكن أن يؤتى بحديثين مقبولين لا يستطيع أن يجمع بينه، لأن هذا وهذا خرج من مشكات واحدة فلا يمكن أن يتعارض. فالشيخ يقول نفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، يمكن أن نجمع بين الحديثين فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد أحيانا، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، وينتهي الأمر، لأن الصلاة ليست واحدة حتى تقول فيها بالتعارض، بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضة، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح. فالجمع وارد كما ترى ويسير جدا، ولو قال هي صلاة واحدة
فكيف نجمع بين المتناقضين فيها؟ سبحان الله، هل هي صلاة واحدة؟ كان يصلي 5 صلوات صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة من الفريضة، هذا العدد في كل يوم وليلة، فلا يقال إنه صلى الله عليه وسلم إذا جمعنا بين الحديثين وقع شيء. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، أي إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية، فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركا. عند أبي حنيفة يفترش في التشهد الأول والأخير ولا يتورك، وعند مالك يتورك في التشهد الأول والأخير على الضبط. فعند أبي حنيفة يفترش فيه الاثنين، وعند مالك يتورك فيهما، وعند الشافعي يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، وعند أحمد يتورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، وهو الراجح. كيفية التورك هي أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، وينصب الرجل اليمنى ويقعد على مقعدته على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة. لما قال مفروشة؟ أنه ربما تكلف بعض الناس فقال ننصبها أيضا، هذا عسير جدا، فتخرج مفروشة، وهو وصف لما كان عليه تورك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة، وأخرج هذه الصفة البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية في التورك: يفرش القدمين جميعا، يعني لا ينصب الرجل اليمنى، ويخرجهما من الجانب الأيمن مفروشتين، يعني لا ينصب اليمنى وإنما يجعلها مفروشة، يعني كالفراش، وهو الافتراش في فرش اليسرى التي يجعلها بباطنها إلى أعلى، ثم يقعد عليها وينصب اليمنى في الافتراش، وسمي افتراشا لذلك. ففي هذه الصفة الثانية يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، والحديث صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود وابن حبان والبيهقي. صفة ثالثة للافتراش: أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، فتكون بينهما لا على الأرض مفروشة، وإنما بين فخذ وساق الرجل اليمنى. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جعل قدمه اليسرى صلى الله عليه وسلم بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى صلى الله عليه وسلم. فكل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك. وبعض الناس إذا رأى أحدا يصنع واحدة من هذه الصفات لا يعلمها هو ويعلم واحدة، يقول جاهل مخالف للسنة ويدعي أنه يدعو إليه، مع أن السنة أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، فلا يتوقف عند حدود جهله، وإنما يريد أن ينسرح جهله على غيره، يعني أن يلزم الآخرين بجهله. فكل هذه الصفات في التورك وردت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقاعدة التي قالها شيخ الإسلام التي قعدها العلماء، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد، فيأتي بهذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، فيكون ذلك إحياء للسنة، لأنك إن اقتصرت على واحدة نسي سائر ذلك. وأما إذا ما أتيت بهذه مرة وهذه مرة فإن في هذا إحياء للسنة، وأيضا ذلك أحرى أن لا تنسى مع حضور قلبك لما تصنع، كما في صيغ التشهد وفي صيغ الاستفتاح وفي الأذكار في الركوع والسجود، فتأتي بهذه مرة وهذه مرة، فيكون ذلك أدعى لتذكرك وعدم نسيانك. ولكن إن التزمت صيغة واحدة تمر فيها كالسهم من غير أن تعي أنك قد فرغت، يعني بمجرد أن تأتي بتكبيرة الإحرام سبحانك اللهم بحمدك إلى آخر، وربما كررت الفاتحة أيضا وبعض الصورة إن كان، والله المستعان، ولا تدري أين أنت. أما إذا ما نوعت في ذلك على حسب القاعدة، تفعل هذا مرة وهذا مرة على حسب القاعدة التي قعدها أهل العلم، وكان شيخ الإسلام يدندن حولها كثيرا رحمه الله. العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها المسلم على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. قال: ولكنها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يفعل العبادات المتنوعة على هذا النحو إذا كان على يقين منه، إذا كان على يقين. فإن شك رجع إلى المتيقن، يعني إن شك يطرح الشك ويأخذ بالمتيقن. ثم ضرب مثال فقال: تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن عباس وأبيه وعن ابن مسعود، بينهما يعني بين التشهدين بعض الاختلاف، قد مرت الصيغتان. فأحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، وحينئذ يقتصر على الذي يعلم، يعني إذا كان قد حفظ المتفق عليه وهو تشهد ابن مسعود، ثم عرف القاعدة وعرف صيغ التشهد فأخذ في حفظها، وأراد اليوم أن يأتي بصيغة تشهد ابن عباس، فلما شرع فيها شك هل هي هذه أو اختلطت عليه ودخل بعض الألفاظ في بعض، حينئذ يعود للمتيقن. فإذا يجب على الإنسان الذي يفعل العبادات المتنوعة على جميع الوجوه الواردة يكون أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد، يجب عليه أن يفعل ما هو على يقين منه، فإن شك طرح الشك وأخذ بالمتيقن. فإذا نسي الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس مثلا يقتصر على الذي يعلم، كما في القراءات الواردة في قراءة القرآن العظيم، إذا كنت حافظا لها مجيدا متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام، يعني إذا كان ممن جمع القراءات في القرآن كله أو في بعضه، فالأفضل أن يقرأ مرة بهذه القراءة ومرة بهذه القراءة، بشرط لا يكون ذلك بحضرة العوام لأنهم لا يعرفونها، يقول هذا يحرف القرآن. فإذا قال لا هذا هو القرآن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا، شكوا في القرآن نفسه. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى منهج ولا طريقة ولا جماعة ولا فرقة، لكن إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله مخلصا متجردا، ويفرح إذا أصيب الحق من أي أحد كان، كالأطباء الذين يحرصون على صلاح أبدان الخلق وهم مخلصون في ذلك الحرص جادين في وقوعه وتحصيله. فهؤلاء إذا وقع وباء في مكان فرفعه الله رب العالمين على أيدي من كان منهم فرح سائرهم، ولا يقولون لماذا رفع البلاء والوباء على أيدي هؤلاء، يعني كنت تريد أن يموت الناس ولا يرفع البلاء إلا على يديك. فكذلك الشأن في أهل الإخلاص من أهل الدعوة إلى الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا كفاهم إخوانهم المؤونة حتى في الفتح، وقد تتوجب بل كان يدل بعضهم على بعض، اذهب إلى هذا الجالس هنا فيقول اذهب إلى هذا حتى تعود إلى الأول، كما في حديث العبادلة أو في أثرهم رضي الله عنه. فإذا كان متقنا للقراءة مجيدا لها بالقراءات فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كان غير مجيد لها فإنه يقتصر على ما يعلم لئلا يخلط في القرآن. وهكذا العبادات. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر قال: والمرأة مثله، يعني مثل الرجل، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. تفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة في هذا الأمر. قال: والمرأة مثله، هناك مواطن يقع فيها التفريق بين الرجل والمرأة في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هذا الذي قاله هنا هل عليه دليل؟ قال المرأة مثله أي مثل الرجل، لعدم الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام كما أن الأصل في الرجال أنهن كالنساء في الأحكام. فالأصل أن الرجل كالمرأة في الأحكام إلا ما ورد به الدليل على التخصيص للرجال أو للنساء. ولذلك قال الشيخ ولهذا من قذف رجلا ترتب عليه حد القذف، لأن الرجل كالمرأة في الحكم. النص الذي ورد هو في قذف المرأة لا في قذف الرجل، كما في آية القذف في قوله تعالى وهي في النساء، يعني في حق النساء لا في سورة النساء، هي في سورة النور ولكنها في النساء، يعني آية القذف في النساء بدليل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والذين يرمون المحصنات فذكر النساء ولم يذكر الرجال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولكن لو قذف رجلا حد القذف، أي مع أنه لم يرد كما ترى نص على الرجل في مسألة القذف، ولكن الرجل كالمرأة في الحكم ما لم يرد دليل بالتخصيص. فالأصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه. ثم ذكر أمثلة مثل الولاية العامة كالإمارة، أن تكون المرأة أميرة على الرجال إمارة عامة أو رئيسة أو ملكة، فهذه ولاية عامة. وكذلك القضاء، أن تكون قاضية، كل هذا لا يجوز شرعا وما أشبه، فهذا خاص بالرجال. لكن قد تتولى المرأة إمارة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهن في السفر، وكمديرة المدرسة مثلا في مدارس البنات تكون مديرة للمدرسة. أما أن يكون تحت هذه المرأة رجال وتكون هي المديرة على الرجال فالله المستعان. قال والمرأة مثله، قال لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، وتسدل رجليها في جانب يمينها. كل ما تقدم من صفة الصلاة استوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل النساء، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، أن هذا أيضا من الأمور التي يقع فيها الخلاف، فأنت تقول هذا الحكم وأن المرأة كالرجل في الصلاة ولا استثناء في الأحكام إلا إذا ورد الدليل، فيأتي لك بحديث ضعيف وكتب الفقه مشحونة بالأحاديث الموضوعة والضعيف، فيقول لك ولكن عندنا حديث أنها ليست في ذلك كالرجل ويجب أن تضم بعضها إلى بعض في السجود. هذا رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب، هو حديث ضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله ابن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. فإذا إذا نظرت أنت إلى هذا وأنها تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، تقول تسدل من باب نصر، لا تسدل وإنما تسدل، نصر ينصر وسدل يسدل. تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، هذا استدراك، والمستدرك منه قوله والمرأة مثله. لكن أي تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي كما في حال الركوع، يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين. والهيئة التي وصفت في حال السجود تجعل المجافاة أيضا بين الفخذين والبطن. المرأة يقولون لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيه وفخذيها على ساقيه، وإذا ركعت تضم يديه. الدليل على ذلك عندهم القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت هكذا. وذكروا فيه سؤال عبد الله بن أحمد لأبيه وجواب الإمام أحمد، ولكن كما مر لا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. فإذا القول بأننا نعود لأنه لا دليل إلى القواعد العامة في الشريعة، وأن المرأة ينبغي أن تستر نفسها وفي حال المجافاة لا يكون الستر إلى غير ذلك، هذا يحتاج دليلا لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية. وقد ورد الأمر بالمجافاة على النحو الموصوف من غير ما تفريق بين ذكر وأنثى، فالذي يريد أن يفرق عليه الدليل. والجواب على ما قالوه من وجوه: أولا أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، وهي قولهم القواعد العامة في الشريعة فإن المرأة ينبغي لها الستر إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. ثانيا، إذا قلت من أجل الستر فيقال لك ويورد عليك، فكيف إذا صلت وحدها؟ ستر من ماذا؟ هي تصلي وحدها، والغالب والمشروع أن المرأة تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، فلا حاجة إلى الانضمام المزعوم ما دام لا يشهدها الرجال. وأيضا أنتم تقولون إنها ترفع يديها، فما رأيكم إذا كان رفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة؟ ومع ذلك تقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. قول الراجح أن المرأة كما مر بالدليل تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها. الرجل يسن له الافتراش أو التورك، وأما هي فتسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. هذا أيضا ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. إذن لا يستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة، لكن لا شك أن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام كمسألة السترة، أي سترة الثياب في الصلاة المرأة سوى الرجل، ومسألة القراءة الرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية. السنة في حق المرأة أن لا ترفع الصوت. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر صفة الصلاة، ولم يذكر رحمه الله تعالى ما يقول المصلي بعد السلام من الصلاة من الأذكار. الكتاب مختصر فاقتصر فيه على ما مر ذكره، ولكن ما دمنا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نذكر ما يقال من الأذكار والأدعية بعد السلام، وهي كثيرة أذكار الصلاة بعد السلام، وما أكثر من يفرط فيها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي النص، كثير جدا من الناس لا يبالي بالذكر الذي يكون بعد السلام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية: تباركت ذا الجلال والإكرام بحذف ياء الندى. قال الوليد شيخ البخاري: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ لأن النص استغفر ثلاثة. فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم أيضا. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. وقد مر تفسير الدبر وأنه إذا كان ذكرا كان بعد السلام وإذا كان دعاء كان قبل السلام. قال يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر. قال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. قال الحسن الجد الغنى وهذا متفق عليه. من الأذكار أيضا ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ إني والله لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور جمع دثر هو المال الكثير ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وله فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون يعني ولا نجد نحن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أنا أحدثكم إن أخذتم أدركتم يعني حديثا إن أخذتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. كل هذا العطاء تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 هذا متفق عليه. يعني نقول لما اختلف نقول سبحان الله إلى الآخر عددا ثم نشرع الحمد لله إلى آخر الذكر عددا الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وهذه صورة من الصور أن تأتي بهذا مجموعا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وأخرج مسلم عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة في دبر كل صلاة. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، وذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمده 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقوله، فيمضي لحاجته ويدع الذكر. وعن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن أبي أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة أيضا، وصححه في صحيح سنن النسائي: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته، على كل شيء قدير، 10 مرات، مهمة جدا، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، قبل أن يتكلم وقبل أن يثني رجليه، يعني قبل أن يتحرك وهو ثان رجليه، يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته، على كل شيء قدير. كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا، إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. أخرجه أحمد، وهو حديث حسن لغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. هذه هي الأذكار التي تقال بعد السلام. الشيخ رحمه الله تعالى المصنف لم يذكر ما يقول المصلي بعد السلام، والكتاب مختصر وهذا عذره، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله يقول: إذا سلم أستغفر الله 3 مرات، حديث ثوبان عند مسلم، أي أطلب من الله المغفرة، استغفر الله. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام، لأن الإنسان ربما سأل وما الداعي للاستغفار بعد الطاعة، لأجل القصور والتقصير الذي وقع في الطاعة، ما عبدناك حق عبادتك، لأن الله تبارك وتعالى خلق من الملائكة من هو ساجد منذ خلق إلى أن يقيم الساعة، ثم إذا ما بعثهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هو ساجد ومن هو راكع، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقول بعد أن يفرغ من الصلاة ويسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كثير من الناس يفرط في ذلك إما بالمشروعات الظاهرة وإما بالمشروعات الباطنة، ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا، أما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم، يصلي بظاهره ولا خشوع ولا حضور في الصلاة. وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، فلا بد من التقصير أن يقع، لا بد أن يقع التقصير إما فيما هو مشروع باطنا وإما ما هو مشروع ظاهرا، فيقع تقصير أو تجاوز. ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الظهر مع الرأس في الركوع أو في التجافي أو في غير ذلك، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعض المصلين. هذا كله من الشيطان يذكر الإنسان بالشيء، وإذا انتهى من الصلاة أنساه إياه حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكره. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، وماذا أصنع لك؟ ليس فيها فقه؟ بلى إن فيها لفقها. قال اذهب فصلي، فذهب الرجل وصلى فتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره ما كان ناسيه. وأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الصلاة سبب للتذكر، فأمر الرجل بأن يصلي ركعتين. الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي التقصير الذي وقع في الصلاة باطنا وظاهرا أو في أحدهم، فيستحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار وأن يختم عمره بالاستغفار أيضا. فأما العمر فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر في القصة المشهورة ما أعلم منها إلا ما تقول، وهذا عند البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أراني علامة إذا رأيتها في أمتي أن أكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه إذا جاء نصر الله والفتح، هذه العلامة. فجاء ورآه، وهذا أخرجه مسلم، ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالتسبيح بالحمد في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والاستغفار اللهم اغفر لي. ثم يقول بعد الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله في الذكر بعد الصلاة، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديث ثوبان الذي مر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام، عند عائشة تباركت ذا الجلال والإكرام بغير ياء النداء، وأما عند ابن نمير في روايته يا ذا الجلال والإكرام، وهي أيضا عن عائشة رضي الله عنها، فمرة بإثبات الياء ومرة بحذفها ولا فارق. المناسبة في هذا ظاهرة، لأنك تقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والرفض والنقض. يعني ما مناسبة السلام هنا بذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ يسلم لك عبادتك، أن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل، وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم. بل كان بعض السلف يقول لو تقبل الله مني سجدة واحدة إني إذا لسعيد، يعني يكون مجزوما بقبولها عنده وهو لا يعلم. والإنسان على المخافة يسير، فما قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يتصدقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الخير ويصلون ويخشون ألا يقبل الله منهم، ومن أدراك، نسأل الله القبول. ثم يقول ما ورد من الذكر، والترتيب بعد الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول الشيخ الشارح لا أعلم فيه سنة، الترتيب بعد الاستغفار وبعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا لم ترد في الترتيب في الذكر فيه سنة، لأن بعضهم يلتزم يقول لابد أن يكون على هذا النحو، هذا لم ترد فيه سنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير، قد ورد على عدة أوجه، أي التسبيح والتحميد والتكبير. الوجه الأول أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100، خرجه مسلم. فهذا وجه. الثاني أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، الله أكبر 34، فيكون الجميع 100، رواه مسلم أيضا. الوجه الثالث أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فيكون الجميع 30، وهذه رواية للبخاري في الصحيح. والوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون الجميع 100، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في العمل، عمل اليوم والليلة، والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الاختلاف اختلاف تضاد؟ حاشا، بل هو اختلاف تنوع. وينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما مر. وينبغي أيضا أن يقرأ آيات الكرسي كما مر الحديث على ذلك نصا، لأنه روي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ روي فيها أحاديث بالتمريض، في حديث أبي أمامة من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وصححه ابن عبد الهادي وابن حجر، وصحح المنذري أحد أسانيده، ونقل عن شيخه أبي الحسن أنه قال على شرط البخاري. فاحترز الشيخ للخلاف الواقع في تصحيح الحديث وتضعيفه، فقال أنه روي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صحت وقد صحت فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز للإنسان، يعني قراءة آيات الكرسي، لأنه مما يحفظ الإنسان من الشياطين قراءة آيات الكرسي. وكذلك قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كما في حديث عقبة ابن عامر وقد مر. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الذي ذكر ولم يستوعب، ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، ككتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مفيد، لأنه رحمه الله تعالى يعني ابن القيم ذكر فيه فوائد الذكر، وذكر فيه زيادة على 100 فائدة من فوائد الذكر. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في بيان مكروهات الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك، وأن يرزقنا حقيقة الصلاة من الخشوع والخضوع والإنابة والتبتل والإقبال على الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمتنا، وأن يجمع شمل أبنائها، وأن يوحد صفهم على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.